أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في الأدلة التي استدل بها علماء الطائفة على إمامة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حيث قلنا بأن الحديث في هذه الدروس انتقل من الإمامة العامة إلى الإمامة الخاصة، وتقدم الحديث عن الدليل الأول اللي هو آية المباهلة، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الدليل الثاني وهو آية التطهير، والآن الكلام فعلا في الدليل الثالث وهو آية الولاية. تقدم الاستدلال بآية الولاية، وقلنا بأن هنالك ثلاث جهات لا بد من تنقيحها. الجهة الأولى هو في شأن نزول الآية، وهذا مهم لا بد أن ينقح. والجهة الثانية في بيان بعض المفردات، حيث إذا لم تنقح بعض المفردات لا يمكن الاستدلال بالآية المباركة على المدعى وهو الإمام الخاصة. الكلام الآن فعلا هو في الجهة الثالثة من الجهات التي قلنا لا بد من بسط الكلام فيها وتنقيها. الجهة الثالثة هي في بيان الإشارة إلى بعض الاعتراضات التي يمكن أن يعترض بها على الاستدلال بالآية المباركة على ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وقد أثيرت عدة اعتراضات على الآية المباركة، إلا أننا سوف نغض النظر عن بعض هذه الاعتراضات، والسبب في ذلك لأنها لا تستحق أن تكون أصلاً اعتراضات، وسوف نشير إلى المهم من هذه الاعتراضات. أهم هذه الإشكالات وأهم هذه الاعتراضات التي يمكن أن يعترض بها على الآية المباركة هو أن الآية غير مختصة بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، باعتبار أن الآية ذكرت موصوفا. هذا تقرير الإشكال، ثم بعد ذلك أفصل تقرير الإشكال. الآية المباركة ذكرت موصوفا، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، هذا موصوف. وهذا الموصوف كما ادعاه المعترض، هذا الموصوف لا يختص بفرد من الأفراد، وإنما يكون الموصوف ظاهراً بعامة المتصفين. فالذين آمنوا لا يكون خاصا بعلي صلوات الله وسلامه عليه حتى يتم الاستدلال بهذه الآية المباركة على المدعى، وإنما الموصوف في قوله تعالى والذين آمنوا، ادعى المستشكل بأنها (تصفيق) إنما هي ظاهرة بعامة المتصفين. وبالنتيجة إذا كانت ظاهرة في عامة المتصفين وبعد لا يمكن الاستدلال بالآية المباركة على المدعى وهي ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. واضح هذا بخصوص هذا الوصف وبيان هذا الإشكال، بيانه من خلال وجهين. الوجه الأول أن الآية المباركة تحدثت بصيغة الجمع في قوله الذين آمنوا، بل هذا ذكرناه هو نتيجة يعني ملخص الإشكال، لكن راح أفصل في الإشكال كيف أن الموصوف ظاهر في عامة المتصفين، شلون شنو كيف يمكن ذلك، هذا تفصيل الإشكال. الوجه الأول قلنا لي وجهين، أن الموصوف يكون عاما وليس خاصا. الوجه الأول أن الآية تحدثت بصيغة الجمع وهذا واضح، مع أن عليا عليه السلام مفرد، ولذلك قالوا لا وجه لإطلاق هيئة الجمع على الواحد، هذا هو الإشكال. والوجه الثاني أن الآية المباركة ذكرت الصفات الأخرى أيضا بصيغة الجمع، ولا وجه أيضا لإطلاق هيئة الجمع على المفرد. هذا هو تمام الإشكال، أن هيئة الجمع لا يمكن أن تطلق على المفرد.
عليكم السلام ورحمة الله.
وجواب ذلك، أكو جواب متعارف وهو أن ذكر صيغة الجمع أو إطلاق هيئة الجمع على في الآية المباركة على المفرد، وأعني بالمفرد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، إنما هو للتعظيم، هذا الجواب الواضح. طيب شنو الدليل على ذلك؟ يقول الدليل على هذا ليس بعزيز، لأن هنالك عشرات الآيات في القرآن الكريم تطلق هيئة الجمع ولكن يراد منها المفرد، فهذا أمر شائع في القرآن الكريم، ولكن أشكل على هذا الجواب وأجيب على هذا الجواب، حيث قال البعض أننا لا ننكر جواز ذلك وهو إطلاق هيئة الجمع على المفرد، إنما هو لأجل التعظيم، نحن لا ننكر ذلك، ولكن هذا مجاز لا يصار إليه إلا مع وجود القرينة. نعم، مع وجود القرينة يحمل على الحقيقة، بلي يقول هذا مجاز، بأنه حمل هيئة الجمع على المفرد إن هذا مجاز، فإذا أردنا أن نحمل إطلاق هيئة الجمع على المفرد فإنما نحتاج إلى قرينة لكي نحمل إطلاق هيئة الجمع على المفرد
حتى
نصحح، ولا كيف؟ فلا بد من وجود قرينة. أما إطلاق هيئة الجمع على المفرد، إطلاق هيئة الجمع على المفرد ليس إطلاقا حقيقيا وإنما إطلاقا مجازيا. إذا أردنا أن نقول بأنه إطلاق هيئة الجمع على المفرد ليس إطلاقا مجازيا وإنما هو حقيقيا، فحمل على الحقيقة يحتاج إلى قرينة.
المجازي يحتاج قرينة
مصحح. عفوا الحمل المجازي يحتاج إلى قرينة، حمل المجازي يحتاج إلى قرينة، فإذا هذا ليس إطلاقا شنو، ليس إطلاقا حقيقيا، وإنما إطلاق مجازي وهو بحاجة إلى قرينة. زين، هذا جواب، يعني جواب أول إنما هو للتعظيم، ثم أشكل على هذا الجواب، فلو تنزلنا جدلا وقلنا بأن هذا ليس بجواب، بل نحتاج لكي نرد على هذا الاعتراض نحتاج إلى جواب آخر. ليش؟ لأن حمل أو إطلاق هيئة الجمع على المفرد هذا وإن كان شائع في القرآن الكريم، ولكن شنو هذا؟ هذا مجاز، هذا مجاز، فيحتاج إلى قرينة. يمكن أن نجيب بجواب آخر، ونقول يمكن أن يرد على هذا الاعتراض أو يرد على المعترض بجوابين. الجواب الأول هو جواب نقضي، والجواب الثاني هو جواب حلي. شنو الجواب النقضي؟ الجواب النقضي نقول أن المعترض أو المعترضين عندما وصلوا إلى قوله تعالى ولا يتلي أولو الفضل منكم، أولو الفضل منكم والسعة، فقد أولوا هذه الآية المباركة بشخص أبي بكر وحده، وحملوا الجمع في الآية المباركة على إرادة التعظيم بلا شاهد على ذلك. مع أن الآية أولو الفضل هي إطلاق لهيئة الجمع وليس إطلاق لهيئة المفرد، أولو الفضل منكم، مع ذلك أولوا هذه الآية بشخص أبي بكر، وبالنتيجة حملوا الجمع أو إطلاق الجمع على المفرد، وقالوا إنما جاء إطلاق الجمع في الآية المباركة مع أن المقصود فيها هو الخليفة الثاني، إنما أراد التعظيم في ذلك، طبعا ولم يأتوا بشاهد على ذلك. فبالنتيجة نقول ليش عندما نقول بأن الآية المباركة آية الولاية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، بأن المشار بالذين آمنوا المشار إليه إنما هو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، يعترض علينا معترض وقلنا إنما هذا للتعظيم. فأنتم ليش تأولون هذه الآية في شخص أبي بكر وتقولون إنما للتعظيم؟ إما أن يكون من واد واحد أو لا، ولو التعظيم هنا يجري وهنا يجري، لو التعظيم كما أنه لا يجري في آية الولاية كذلك لا يجري في هذه الآية المباركة. هذا بالنسبة للجواب النقضي في هذه الآية المباركة. وأما حلا فنقول بعد التسليم، بعد تسليم المجازية في إرادة الفرد من الجمع، نقول هذا مجاز ويحتاج إلى قرينة. وهم قالوا بأن احتياج عندما يحمل على التعظيم وبالنتيجة إطلاق الجمع يحمل على التعظيم ولكن المراد به الفرد، قالوا بأنه يحتاج إلى قرينة يسيرة واحدة تكفي، مع أننا في هذه الآية المباركة توجد عندنا أكثر من قرينة. لا، على أقل بأنه لم يتصدق أحد، بخاتمي كما تصدق أمير المؤمنين سلام الله عليه. أوفك عن هذه القرينة، قرينة الجهة الأولى التي أشرنا إليها، الروايات التي دلت على أن هذه الآية نزلت في حق علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، فهذه الروايات التي نقلناها من كتب العامة مو من كتب الخاصة، فخب تصلح قرينة يكفي في ذلك. والنتيجة الخلاصة من هذا الاعتراض مع الجواب، نقول بأنه ليس الموصول عنوانا عاما لكل من اتصف بتلك الصفات بحيث يدخل عموم المتصفين بها في الحصر المدلول عليه بكلمة إنما، هذا جواب ثاني لا يرد عليه اعتراض. هنالك جواب ثالث للزمخشري وهو لطيف صاحب الكشاف، وكما تعلمون شيخ علي بأن الكشاف هو تفسير القرآن من الناحية الأدبية والبلاغية، يعني هو أكثر ما يفسره من الناحية الأدبية والبلاغية. الزمخشري أجاب حيث قال أن الفائدة من مجيء اللفظ بصيغة الجمع في مثل هذه الموارد سواء هذه الآية أو غيرها من الآيات الأخرى، قال إنما هو ترغيب للناس في مثل فعل أمير المؤمنين. هسه هو ما أدري يقول أمير المؤمنين يقول علي بن أبي طالب سلام الله عليه، قال ليش جاب بصيغة الجمع؟ حتى يرغب الناس على هذا الفعل الحسن من أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولكي ينبه الناس أن سجية المؤمنين يجب أن تكون على هذا الحد من الحرص على الإحسان إلى الفقراء والمساكين، حتى أثناء الصلاة. وهذا شيء مطلوب طبعا من عموم المؤمنين، ولهذا جاءت الآية بصيغة الجمع. ذكر بعض المحققين جوابا رابعا للسيد شرف الدين رحمة الله عليه، ولكن يعني أنا تركت استعراض الجواب الذي أثاره السيد شرف الدين رحمة الله عليه. هسه إما هذا التردد من يمي، يعني إذا أريد أن أحمل وأقول بأنه جواب على الاعتراض، إما أكو قصور بي ولم أفهم كلام السيد شرف الدين، أو الاحتمال الآخر هو ليس بجواب علميا، يعني يمكن أن يثار. واضح إن شاء الله. البعض أثار إشكال هميا، قال بأنه وهم راكعون أنتم تقولون علي بن أبي طالب تصدق بخاتمه وهو راكع، وجاءت الروايات دلت على ذلك، فتكون الآية نازلة في حق علي بن أبي طالب. ولكن البعض لعناده قال ليس المراد من الركوع الركوع المتعارف في الصلاة، بل المراد بأنه يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة وهم راكعون. مو هيش هي الآية؟ زين، يقول وهم خاشعون، المراد به الخشوع، وهذه الصفة ليست صفة خاصة بعلي بن أبي طالب، بل هي صفة عامة، فبالنتيجة الآية لا تكون دليلا على الولاية. طبعا هذا مضحك، يعني هذا تعبيرنا وتعبير بعض الأساتذة، يقول هذا إنما هو لوي لعنق الآية المباركة حتى يبعدونها عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يقال في الشق الأول الذي أشرنا إليه قبل 3 أسابيع ما أدري أسبوعين، وهو أن الأدلة تارة تكون نصوص إلهية وتارة أخرى تكون نصوص روائية واردة عن النبي، البعض منها صريح والبعض منها غير صريح. الآن تم الكلام في الشق الأول في النصوص الإلهية، إن شاء الله في يوم غد إذا كتب الله لنا الحياة وأبقى الحياة سوف ندخل في النصوص النبوية، وسوف نبدأ بحديث الدار. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.